أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الدرس 21 حسب ترتيب الكتاب، مراحل الجمع ومصاديقه. كنا قد تحدثنا في الدرس السابق أن الترتيب السوري للقرآن الكريم، أي أن ترتيب السور في القرآن الكريم على ما هو عليه الآن، هل هو ترتيب وحياني ولو بتدخل النبي صلى الله عليه وآله، أم أنه جمع بشري حصل بعد موته صلى الله عليه وآله؟ وتقدم أنه يوجد قولان، القول الأول أنه رتب بعد رحيل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، وهو القول المشهور. القول الثاني الذي ذهب إليه السيد المرتضى رضوان الله عليه من القول بأن المصحف قد رتب في زمن النبي صلى الله عليه وآله، وبالتالي ترتيبه ترتيبا وحيانيا، وهو على ما هو عليه الآن. عموما بناء على القول الأول، يعني بناء على القول القائل بأنه لا يوجد جمع بهذا المعنى الموجود عندنا الآن للمصحف في زمن النبي صلى الله عليه وآله، إذا لم نقل هكذا فلا بد من أن نفتح بابا للبحث عن كيفية جمع القرآن، مراحل جمع القرآن، مصاديق جمع القرآن. طبعا والحاجة إلى هذا البحث حاجة ضرورية، لأن أي كتاب إذا كان كتابا ولو لم يكن مهما فهو يحتاج إلى تصنيف، يحتاج إلى تبويب، يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى عمل دؤوب حتى يتحقق ماذا؟ اكتماله. وإذا كان الأمر هكذا بالنسبة إلى الكتب العادية، فما بالك بمثل القرآن الكريم الذي أصلا إنزاله في الأرض من أجل استقامة الإنسان، من أجل سعادة الإنسان، من أجل راحة الإنسان. فبالتالي إذا أردنا أن نتحدث عن كيفية جمع القرآن، وهنا نريد أن نقول هنالك مراحل مر بها جمع القرآن، وهذه المراحل كل واحدة منها يمكن أن نسميها جمعا، يعني نقول جمع القرآن بهذا المعنى، وجمع القرآن بهذا المعنى، وجمع القرآن بهذا المعنى. يوجد عندنا في المقام أربع مراحل تمثل أربع مصاديق من مصاديق جمع القرآن. المرحلة الأولى هي مرحلة جمع القرآن في القلوب والاحتفاظ به ماذا؟ في القلوب. وهذه العملية من الجمع أيضا يطلق عليها ماذا؟ يطلق عليها في الواقع الخارجي، يطلق عليها في العرف، وعند المتشرعة يطلقون على حملة القرآن، على ظهر قلوبهم يطلقون عليهم جماعة، يعني الذين جمعوا ماذا؟ جمعوا القرآن. وهذا المعنى، هذا المعنى يعني جمع القرآن في القلب، أطلقه القرآن أيضا على وجود نفس القرآن في قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إنا علينا جمعه وقرآنه. جمعه في قلب النبي صلى الله عليه وآله وقرآنه هو القراءة في الخارج في سورة القيامة الآية 16 والآية 17. فهذه المرحلة الأولى. هذه المرحلة تمثل أيضا مرحلة من مراحل جمع القرآن الكريم. طبعا في هذه المرحلة لا نستطيع أن نستكشف أن القرآن الذي كان محفوظا في صدور الرجال تسلسله ترتيبه عدد السور التي عند كل واحد منهم هذا متفاوت، لكن عموما من ناحية التسمية مرحلة مر بها جمع القرآن الكريم، هذه المرحلة القرآنية أيضا يمكن أن تسمى جمعا. زين، المرحلة الثانية مرحلة كتابته على ألواح، بغض النظر يعني هذه الألواح كانت خفاف، المراد من الخفاف يعني الصفائح الحجرية الرقيقة أو العسيب، يعني الجريد، جريد النخل، إذا وخرنا الخوص منه وبقي هذا الجزء العريض منه يكتب عليه يسمى ماذا؟ يسمى عسيبا. أو الرقاق، يعني جلد أو ورق يكتب عليه. أو الأكتاف، عبارة عن عظام، عظام البعير، عظام الشاة، كانوا سابقا يستخدمونها للكتابة، إذا جف هذا العظم كتب عليه. وكذلك الأكتاف، عبارة عن خشب يوضع على ظهر البعير ويكتب ماذا؟ يكتب عليه. هذه الألواح كانت يكتب عليها القرآن الكريم، لكن من دون جمع. ولعل هذا تذكرون بأن واحد من الأقوال بأنه عندما أمر النبي صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين أن يجمع القرآن قال له بأنه القرآن خلفي في هذه الصحف وما شابه، إذن هو مجموع في هذه الصحف مكتوب، ولكن هذه الصحف لم تجمع في كتاب واحد. فهذا النحو، هذه المرحلة أيضا نسميها جمعا بلحاظ جمعها، يعني جمع القرآن آياته جمعها في هذه الألواح. طبعا والشاهد على أن هذه أيضا مرحلة من المراحل أن مصعب بن سعد ينقل عن عثمان بن عفان الخليفة الثالث، ينقل عنه أنه خطب الناس فقال أيها الناس عهدكم بنبيكم مذ 13 وأنتم تمترون في القرآن تقولون قراءة أبي وقراءة عبد الله. ثم قال فعزم على كل رجل منكم كان معه من كتاب الله شيئا لما جاء به، فكان الرجل يجيء بالورق والأديم فيه القرآن حتى جمع من ذلك كثير. فالرواية هنا تشير إلى أن القرآن كان مجموعا عند الناس ومكتوب على أي شيء؟ على الورق، وإلا ما جاءوا به. هذه هي مرحلة أخرى من مراحل جمع القرآن. المرحلة الأولى كانت جمعه في قلوب الرجال، المرحلة الثانية كان جمعه على الألواح، المرحلة الثالثة من الجمع هي جمع القرآن بحيث جمع في كتاب واحد في مصحف واحد. هذا الذي نعبر عنه المجموع ما بينه الدفتين. والأحاديث المتحدثة عن جمع عثمان للقرآن تحدثنا عن أنه أرسل إلى حفصة ابنة الخليفة الثاني ليأخذ عندها المجموع من كتاب الله. الظاهر هذا في زمن الخليفة الثاني، وسوف نأتي أيضا نتعرض له إن شاء الله. أرسل إليها، طلب منها أن تعطيه ما مجموع لينسخه، وهذا دليل على أن القرآن في هذه الفترة كان مجموعا بما بين الدفتين، يعني كتاب، يعني مصحف، ها، وبالتالي ليس حفظا في القلوب وليس كتابة على الأديم، بل هو مجموع ما بين ماذا؟ ما بين الدفتين. المرحلة الرابعة هي مرحلة جمع القرآن الكريم بعد أن أصبح كتابا ما بين الدفتين، جمعه على قراءة واحدة، لأنه كانت هناك قراءات متعددة تحدثنا الروايات أن هنالك لجنة قد شكلت من قبل الخليفة الثالث لتوحيد ماذا؟ لتوحيد المصحف. أن يعني الأساس هو كان كما ينقل أن حذيفة بن اليمان سمع اختلاف الصحابة في القراءة، فنقل ذلك إلى عثمان أنه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله اختلفوا في قراءة القرآن، كل له قراءته. فجاء عثمان ووحد القراءة على لغة قريش. أما لماذا اختار لغة قريش؟ لأنها القراءة التي نزل القرآن فيها. إذن عندنا هذه الصور، هذه المراحل، هذه المصاديق الأربعة لجمع القرآن. الآن انتهينا، يوجد قرآن، يوجد مصحف، مجموع ماذا؟ مجموع بما بين الدفتين. إذا وصلنا إلى هنا نأتي ونقول أنه في الدرس الثاني والعشرون أيضا نريد أن نتحدث عن أن جمع القرآن في مصحف واحد متى ابتدأ؟ من الذي قام بعملية جمع المصحف بين دفتين ولم يجعله ماذا؟ ولم يجعله عبارة عن أديم، لم يجعله عبارة عن حفظ في صدور الرجال. هذا بناء على الالتزام بأن القرآن لم يجمع في زمن النبي صلى الله عليه وآله كما هو المشهور. أما إذا بناء على ما ذكره السيد المرتضى فهذا الكلام كله ماذا؟ كله لا يأتي. عموما في الدرس الثاني والعشرون نريد أن نقول بأن أول من تصدى لجمع القرآن الكريم بناء على الرواية المتقدمة من وصية النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين بأن يحتفظوا بهذه الألياف، بهذه الأدوات، بهذه الأكتاف، بهذه اللحف كي يجمعوا ماذا؟ القرآن الكريم. من الطبيعي أن يبادر أمير المؤمنين إلى تطبيق وصية النبي صلى الله عليه وآله، فتفرغ بعد قعوده وانشغاله في بيته لجمع القرآن وترتيبه. والذي يميز جمع القرآن بالصورة التي جمعها أمير المؤمنين عليه السلام أن الجمع كان على حسب النزول، يعني كان مرتبا على حسب نزول الآيات الكريمة، وكذلك كان مرفقا بشروح للآيات وتفسير لها. وذلك لا تستغربون عندما تسمعون في الروايات أن في مصحف أمير المؤمنين 3 أضعاف ما في مصحفكم هذا. شهذه الأضعاف إشارة إلى التفسير، إشارة إلى البيان الشروح للمواضيع المبهمة في آيات القرآن الكريم. طبعا ويوجد عندنا روايات تحدثت عن ذلك، منها ما عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنه ما نزلت آية على رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أقرأنيها وأملأها علي فأكتبها بخطي وعلمني تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها، ودع الله لي أن يعلمني فهمها وحفظها، فما نسيت آية من كتاب الله ولا علما أملاه علي فكتبته مدعى لي ماذا ما دعا. هذه الرواية تتحدث عن أن أمير المؤمنين عليه السلام أنه اشتغل بجمع القرآن على حسب ما نزل. هذا المصحف هل كان مقبولا عند السلطة؟ هل كان هذا المصحف مقبولا بالأجواء العامة للمسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله أو لا؟ طبعا لا يخفى بأنه في هذه الفترة كان هنالك جو من الخلاف السياسي بعد رحيل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله حول زعامة الأمة. القوم بعثوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام، طلبوا منه أن يحضر للمبايعة. اعتذر أمير المؤمنين عليه السلام بانشغاله بجمع القرآن الكريم، هذا تصريح أن أنه كان منشغلا بجمعه. سكتوا عنه أياما ثم جمعه في ثوب واحد. واضح عندكم أخواني، يعني إذا كان القماش متصلا يسمى ثوب، أما إذا كان مخيطا ومفصلا يسمى قميص وسروال هكذا. فجاءهم أمير المؤمنين عليه السلام كاتبا للمصحف في ثوب واحد وقد ختمه، ثم خرج إلى الناس وهم مجتمعون حوله أبي بكر في المسجد وخاطبهم قائلا: إني لم أزل مذ قبض رسول الله صلى الله عليه وآله مشغولا بغسله، يعني غسل النبي صلى الله عليه وآله، وتجهيزه، ثم بالقرآن حتى جمعته كله في هذا الثوب الواحد، ولم ينزل الله على نبيه آية من القرآن إلا وقد جمعتها، وليس منه آية وقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وآله وعلمني تأويلها. وأن تقولوا غدا إنا كنا عن هذا ماذا غافلين. هذا طبعا. فقام إليه رجل من كبار القوم وفي رواية أبي ذر فنظر فيه وإذا فيه أشياء، فقال: يا علي أردته فلا حاجة لنا فيه. ظاهر يعني يوجد أشياء سواء بالتفسير أو بالشرح على خلاف المنهج السياسي، ما أغنانا بما معنا من القرآن عما تدعونا إليه. فدخل علي عليه السلام بيته. طبعا هذا المصحف كما هو في الروايات متوارث عند الأئمة عليهم السلام من بعد أمير المؤمنين عليه السلام، لم يره أحد. وفي عهد عثمان حين اختلفت المصاحف وأثار ضجة بين المسلمين، قال طلحة للإمام عليه السلام: ما يمنعك يرحمك الله أن تخرج كتاب الله إلى الناس؟ قال عليه السلام: يا طلحة، عمدا كففت عن جوابك. ف فاخبرني عما كتبه القوم أقرآن كله أم فيه ما ليس بقرآن؟ قال طلحة بل قرآن كله. قال عليه السلام إن أخذتم بما فيه نجوتم من النار ودخلتم ماذا؟ الجنة. قال طلحة حسبي أما إذا كان قرآنا فحسبي. ها محل الشاهد أن ما عندكم هو نعم قرآن باعتبار أنه كلام الله، لكن ما ذكره أمير المؤمنين من أسباب النزول وتفسير وتأويل للآيات الكريمة قد حرموا ماذا؟ وحرمت الأمة منه. جمع زيد بن ثابت يأتي الحديث عنه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.